صوت.
مرحبا، أنا بشر نجار، وقبل ما تسمعوا الحلقة بدي أدعوكم لتشتركوا بصوت بلس. هنيك بتقدروا تسمعوا حلقات من بودكاست جرعة التاريخ اللي بقدم لكم إياه بشكل حصري على صوت بلس. بالموسم الأول منزور بلدان مختلفة لنتعرف على تاريخ وتأثير الاستعمار فيها، وبالموسم الجديد منتعرف على أحداث مهمة غيرت عالمنا. بتقدروا تسمعوا الحلقات على أبل بودكاست وسبوتيفاي من خلال سوبركاست. يلا بلاقيكم هونيك، الرابط بالوصف. وقت كنت صغير كان أحد أكبر أحلامي مثل معظم الشباب والصبايا أنه يكون عندي سيارة. السيارة بتمثل نوع من أنواع الحرية، حرية الحركة لأي مكان. أنك تطلع فتلة بالسيارة المساء بالصيف وفي هوايات حلوين، نسيم عليل، وعم تشوف ضوية الشوارع والبيوت والمطاعم والمحلات، والناس عم تمشي والسيارات الثانية حواليك، وأغاني وفرح وبسط. أنك تقدر تروح لأمكنة بغض النظر عن بعدها وتوفر المواصلات العامة عليها، وعشي جوا سيارة تحس أشبه ببيت صغير متنقل لإلك. ببلادنا في شعور بالملكية تجاه السيارة، بصراحة دورها أكبر من الدور الوظيفي تبعها، أنها وسيلة نقل، هي شيء أكبر عندنا. كانت حلم لمعظم الناس ببلدي، وبتوقع بالبلدان المجاورة ولساتها حلم، بينما هي تحصيل حاصل ببلاد تانية مو بعيدة عنا. السيارة صارت جزء من ثقافة الشعوب، تتخطط على أساسها المدن، أحد أهم مقاييس رفاه المجتمعات ومعايير اختيار العريس ببعض الأحيان. عنده بيت وسيارة، ممكن تكون سلاح، ممكن تكون وسيلة إنقاذ، ممكن تكون مصدر للتفاخر مثل التحف، أو طريقة للتعيير بالفقر، ممكن تكون وسيلة للهرب من الموت، أو وسيلة للحياة. باختصار، آلة غيرت شكل الكرة الأرضية. رح نروح اليوم مشوار سوا لنستعرض قصة السيارة، كيف بتيت، من وين، إمتى، رحلة التطور البشرية المتسارعة خلال القرنين الأخيرين، تطور نحن كنا المستهلكين فيه، بعاد كتير عنه. عم نتفرج على الشعوب التانية وهي عم تدرس وتصنع وتطور وتستفيد. الحكاية بتبدأ من حوالي 150 سنة والقصة بتبلش. يلا بعد الفاصل.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب،
وين فكر حالك عنه؟
حق
بالله معك حق، مزبوط. بس لا، ليش حتى انت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا على أصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار. مين أول بلد صنع السيارة؟ أو مين أول بلد صنع المحرك اللي بيشتغل على الوقود؟ هلا قبله كان في محرك بخاري تبع القطار نفسه، لحد ما قدروا مهندسين يصنعوا المحرك اللي بيشتغل على الفيول، على الوقود. والفضل باختصار بيرجع لعدة مهندسين كانوا عم يشتغلوا بشكل متزامن بعدة دول غربية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، هيك. بس أول شخص بيجرب يحط محرك على شاسي أو شاسي بالفرنسي، لأنه معظم مصطلحات السيارات اللي بنعرفها فرنسية، كون الفرنسيين كانوا من أوائل من صنع السيارات، وكون اللغة الفرنسية كانت منتشرة كتير بالعالم قبل ما تتراجع لمصلحة الإنجليزية. المهم، أول شخص حط محرك من هالنوع على هيكل وثلاث دواليب أو إطارات، ثلاثة مو أربعة، كان شخص ألماني وكان اسمه كارل بينز. وهالحكي سنة 1885، وفعلا نجح لأول مرة عربي تمشي بدون أحصنة جرة. شوارع مثل اليوم ما كان في، طبعا كان في بضع شوارع بكل مدينة مرصوفين بالحجر، والمشاة مسيطرين عليها بالطول والعرض، الأطفال عم يلعبوا وين ما بدهم، الشوارع كانت إلهم، طبعا العربات تبع الأحصنة. كارل بينز صنع العربي ونجحت، بس بينز كان مهووس بالمثالية، perfectionist مثل ما بيقولوا، فضل يعدل ويطور ويعدل ويطور، وما كان مسترجي يطرحها للبيع، ما كان مقتنع لسه، دائما حاسس انه في احسن. هيك لحتى زوجته بيرتا سنة 1888 كانت كتير قريبة منه بمشروعه، كانت تشجعه وتساعده، قررت تطلع السيارة من الكراج ومعها تطلع بنز للبشرية. وأخذت السيارة وراحت فيها مشوار لعند أهلها حوالي 100 كيلومتر بسرعة 6 كيلومتر بالساعة. المشوار أخذ حوالي 12 ساعة. إيه إيه، هتستغربوا، أول سائقة سيارات كانت سيدة بيرتا بنز. والصحافة كتبت عنا وعن السيارة وانتشر الخبر بكل مكان وخلص طلعت للعلن. وبعد بسنة، سنة 1889، بالمعرض الدولي بباريس تحت برج إيفل أو برج إيفل مثل ما بنقله، اللي كان خلص بناؤه مؤخرا المهندس الفرنسي جوستاف إيفل، لهذا المعرض بالذات بناه، وزاروا ملايين الزوار، إجوا وشافوا سيارة البنز. وبهالفترة بديوا ناس وشركات عائلية من عدة بلاد يصنعوا النماذج الأولى للسيارات، منهم عائلة بيجو أو بيجو اللي احنا نسميها بلهجتنا العامية بالبلاد العربية، اللي كانوا يشتغلوا بوقتها بصناعة مطاحن البن ولاحقا بصناعة الدراجات الهوائية، كانت موضة الوقت. شاب فرنسي تاني من عائلة أرستقراطية بالتاجر بالأقمشة والأزرار بدأ مشروعه بصناعة سيارات باسم عائلته، لوي غونو رينو اللي نسميها نحن. في عنا الغني المهووس بالميكانيك جيوفاني أنيلي اللي راح يأسس شركة فيات الإيطالية، تشارلز رولز ببريطانيا، والأمريكي الشهير هنري فورد من سيارة فورد اللي نعرفها، مخترع ماكينة جز صوف الخواريف هنري أوستن، أوستن مارتن نعرفها، وطبعا في غيرهم مثل صانع نمساوي اسمه إيميل يلينيك يلي كان يبيع سيارات الأغنياء، وقرر يسمي الماركة باسم بنته مرسيدس اللي نعرفها اليوم باسم مرسيدس، هذا اسم بنته مرسيدس يلينيك. وبالمعرض الدولي بباريس سنة 1900، بعد 11 سنة من عرض أول عربي بمحرك تبع الدوليب تبع بنز اللي حكينا عنها، إجا على المعرض حوالي 80 مصنع للسيارات. فينا نشوف يعني قديش تسارع الموضوع وصارت صناعة السيارات ترند أوروبي وأمريكي، ومدينة باريس كانت أول مدينة تمشي فيها السيارات بالشوارع، وانتشرت السيارات في الكثير من دول أوروبا الغربية وأمريكا، وبلش يصير في تزايد بالطلب على السيارات وعلى المواد الأولية اللي بتلزم لصناعتها. ومن أهم هالمواد مثلا كان الكاوتشوك المطاط، ليه؟ حتى يصنعوا الإطارات الدواليب. وهذا من وين كانوا الأوروبيين يأمنون؟ بأوروبا ما بتنزل أشجار المطاط تماما، من المستعمرات الأوروبية، لأنه أساسا بداية القرن العشرين كانت عز فترة الاستعمار الأوروبي، تقريبا معظم العالم القديم كان تحت سيطرتهم، فكانوا يجيبوا المطاط من المستعمرات الموجودة بأفريقيا وآسيا، طبعا الدول هي فرنسا وبريطانيا ألمانيا بلجيكا. حكينا مرة عن الموضوع بشكل أكبر بحالة الكونغو وبلجيكا، كيف كانوا يقطعوا إيدين سكان الأرض الأفارقة أهل الكونغو اللي بيشتغلوا عند المستعمر الأبيض، حلقة اسمها الموت الأحمر والمطاط الأسود. التطور دفع ثمن ناس ما استفادوا منه، ما شافوا غير الشغل والاستعمار والموت وسرقة الموارد. أما تطور ونتائجه والجانب الإيجابي فشافوا بس جزء من الشعب الأوروبي، الأغنياء منهم. وطبعا مع كل هذا بيجي الإعجاب الكبير بما توصل إليه الإنسان من علم وتقدم، الإنسان الأبيض، باقي الألوان عادي مو مشكلة، عم يساهموا بمسيرة التطور. بفرنسا صاروا يعملوا مضامير سباق ليقارنوا مين السيارة الأفضل والأسرع من بين الماركات الجديدة كلها. وبعد ما خلصت السباقات، المضامير اللي استخدموها صارت الطرقات، هي الطرقات السريعة اللي بتمشي عليها سيارات اليوم. أما بأمريكا فبديوا يبنوا ما يشبه مدينة صناعية كبيرة، أكبر مجمع صناعي بالعالم، سبقوا فرنسا اللي كانت هي سابقة بالأول. شركات مثل فورد مثل جنرال موتورز كلها بنت بهالمجمع الصناعي هاد، والمجمع هاد أو المنطقة سموها موتاون، مدينة الموتورات المحركات. وبال1910 صاروا يصنعوا بأمريكا حوالي 50 سيارة باليوم، بال1914 بعد 4 سنين صاروا يصنعوا 500 سيارة باليوم، بال1923 صاروا يصنعوا 5000 سيارة باليوم، مليونين سيارة سنويا. مئات آلاف المهاجرين صاروا يجوا على أمريكا وبوشهم على واحدة من ثلاث شركات ليشتغلوا فيها، البيك ثري، فورد، جنرال موتورز وكرايزلر. وبديت شركة فورد بصناعة سيارة اسمها فورد تي، موديلها بسيط وتكلفتها مو عالية، وسعر مبيعها كان بيعادل تقريبا راتب شهرين لمدرس امريكي، حوالي 290 دولار بهذاك الوقت. وانتشرت السيارة بكل مكان، ومعمل فورد بالمناسبة صار شيء غير تاريخ الصناعة. المهندس فريدريك تايلر اللي طور التايلرية تايلرزم، تقسيم خط الانتاج بحيث انه مو نفس العامل بيعمل كل السيارة، ما بيجي العامل بيعمل السيارة من الالف الى الياء، كل عامل بيعمل مهمة واحدة بس ولو بسيطة. هذا التركيز المهندس هذا الآلية هي التايلرزم او التايلرية بتحلي الانتاجية كتير، بتخلي كل عامل خبير وسريع بإنجاز مهمته، والتنقل من مهمة لمهمة بيكون أسلس وأسرع. خلاص العامل هاد مثلا بيركب هدول البراخي أو بيقصها القطعة، واللي بعده بيلحم، اللي بعده بيركب، وهكذا. أسلوب الإدارة هاد صار ظاهرة تريند، العالم كله والعالم المتطور بوقتها عم يحكي عنه. سرع الإنتاج ورفع الإنتاجية بشكل مهول. مع الفوردية أو أسلوب فورد بالتجارة صارت السيارة رمز للإنتاجية، بعد ما كانت رمز لتسريع الحركة بس، كانت أول شيء رمز إنه سيارة بنتنقل فيها بسرعة، هلأ صارت رمز للإنتاجية السريعة، نحن ننتج بسرعة. وبلشت الشوارع تمتلئ بالسيارات، والعربات تبع الخيل بديت تختفي. بس بهالمرحلة هي العالم كله وقف، بديت الحرب العالمية الأولى، والعمال صاروا على الجبهة، أما النساء فتحولوا لعاملات لتصنيع السلاح بمعامل السيارات نفسها. يعني فينا نقول إنه الحرب العالمية الأولى كانت أول حرب صناعية بخطوط إنتاج سلاح منظمة. معمل سيتخوين بفرنسا أو ستروين على اسم عائلة صاحبه منشئه، خلال 3 شهور بس كان جاهز لتصنيع السلاح، ولأول مرة دخلت السيارات بالاستخدام المباشر بالحرب لنقل الجنود. شاحنات كانت تنقل آلاف الجنود يوميا على الجبهات. وخلال الحرب العالمية الأولى، يعني بين 1914 و1918، طلعت أول عربة حربية بمحرك تشبه دبابة صغيرة، ولو أنه ما كان لها أثر مهم. بس من المحصلة خلصت الحرب وسقط حوالي 10 مليون قتيل فيها، والسيارات لعبت دور مو قليل. وانتقلنا للعشرينات وتحسنت الأوضاع بأوروبا وأمريكا، بسط، رواق، حفلات، إيقاع الحياة عم يتسارع، وبديت ترجع المعامل تشتغل بشغلها الأصلي شوي شوي. معمل أندري سيتروين تحول لمعمل سيارات، وبدأت الدول الأوروبية تحاول تأمن نفطاتها سواء من المستعمرات أو بحالة أمريكا استخراج النفط من ولاية كاليفورنيا مثلا. والعلم عم يتطور، التصنيع عم يتسارع. 1920s القطعة الأساسية اللي بتحول الحركة العمودية لحركة تدفع الإطارات أو الدواليب جوا المحرك، يعني تحرك حركة عمودية تخلي المحرك بتفوش سيارة قدام، بتفوش الدواليب، وكانت تصنع من فوم، كانت تاكل 4 أسابيع لتنصنع ببداية القرن العشرين. صارت تاخد 3 ساعات بسبب القلقلة أو الميكنة، يعني صارت بالآلات تنصنع. وتطورت خطوط الإنتاج بأوروبا وصاروا يعملوا سيارات أرخص والبيع أكتر، وهالشي أدى لأنه يتحول صناع السيارات الكبار لرجال أعمال كبار ورجال سلطة وقوة. مثلا واحد مثل جيوفاني أنيلي اللي حكينا قبل شوي عنه، مؤسس شركة تورينو للسيارات فيات، منشوفه واقف جنب الدكتاتور موسوليني سنة 1932 وعم يخطب قدام عمال المصنع، وبيوجه تحية لموسوليني الدوتشي قائد الأكبر الأعلى، الدكتاتور الإيطالي الفاشي اللي كان جاي يرجع أمجاد إمبراطورية الرومانية، قام جلب الخراب على بلده وانهزم بالحرب العالمية الثانية. وخلال هالوقت كله وبالتزامن مع تطور صناعة السيارات، كانت كمان البنى التحتية عم تتطور، الطرقات، التزفيت أو تعبيد الطرق، يعني يحطوا أسفلت لتسهيل مرور السيارات وتخديم الأماكن والسياحة، بنوا أنفاق، طرقات سريعة، جسور ضخمة، تطور مهول بفترة قصيرة. وصلوا بالتخديم حتى للقرى المعزولة، شقوا الجبال لإكمال الطرقات. بس بنفس الوقت الأوضاع ما كانت وردية طبعا. مثلا بين سنة 1920 و1930 بأمريكا لحالها 200,000 شخص ماتوا بحوادث متعلقة بالسيارة، 1/3 مشاة، 7,000 طفل ماتوا، دعسوا بالشارع وهن عم يلعبوا بالحوادث، الأهل ضاجوا وبدوا يعترضوا ويعتصموو واتهموا شركات السيارات والشوفيرية بأنهم السبب بهي الحوادث. أصحاب شركات تصنيع السيارات مع أمثالهم من شركات الدواليب وشركات النفطية عملوا لوبي السيارات أو تجمع لرجال الأعمال يلي مصالحهم متعلقة ببعض، وعملوا حملة دعائية ليبرقوا السواقين والسيارات ويطلعوا الحق كله على الموشات. وبديت الحكومات تعمل حملات توعية للناس ورسموا الخطوط البيضاء لتصير المكان الوحيد المخصص للعبور، وحطوا إشارات المرور أحمر برتقالي أخضر بالشوارع لأول مرة. أما الأطفال فبديوا يختفوا من الشوارع والساحات، لأنه الشوارع والساحات صارت للسيارات مو للمشاة. وصلنا للثلاثينات وتعبت الشوارع بالسيارات بالمدن الكبيرة طبعا، ولساتنا بالدول الغربية، والمشاة خلاص صاروا على الرصيف، العربات بالأحصنة عم تقل وقريبا رح تنمنع. الخطوة اللي بعدها كانت إلغاء الترام بباريس اللي كان بينقل يوميا حوالي 2 مليون شخص مشان ما يعرقل حركة السيارات. وبعدها أجت برلين وفيينا ومعظم المدن الأوروبية الكبيرة بخطوة ندموا عليها لاحقا جدا. على فكرة ما في غير مدينة واحدة حافظت على الترام لأكثر من 100 سنة فيها، هي مدينة سانت تيان بفرنسا. هي أنا عشت فيها ودرست فيها، كمان معلومة ما يكون يعني مو كتير مهمة بس يلا قلتها مشان يحس إنه أنا بعرف معلومة تانية. سنة 1930 بولاية نيويورك في 2 مليون سيارة كانوا مسجلين بالمرور، تخيلوا الرقم. سنة 1930 من حوالي 100 سنة، 95 سنة بالضبط، بولاية نيويورك بس كان في 2 مليون سيارة مسجلين بالمرور. ومن وقتها بديت مشاكل الزحمة والصفات، الصفات يعني ركن السيارة، أماكن ركن السيارة. وهنيك بأمريكا صار تحالف للشركات الأمريكية لشراء شركة الترامواي وتصفيتها بالتدريج. عرفوا أنه المواصلات العامة هي تهديد لألون، بتنقل ناس كتير وبتخلي كتار يحسوا أنه ما في داعي يشتري سيارة واستهلك بنزين بركب ترامواي. فاتفقوا أنه يروحوا يشتروا كلياتهم شركة الترامواي وشوي شوي خلوها تفلس. جابوا بعدين أول دكتور بالمرور ميلر ماكلينتوك لحتى يحل مشاكل المرور بنيويورك، وحط تصور لشكل المدينة بالمستقبل سنة 1960، حط تصور بالعلم. هو نفسه على فكرة عمل رسالة الدكتوراه تبعه بأنه السيارة هي أكبر خطر على البشرية، نفسه قال بده يعمل طرقات سريعة داخل المدن بعدين، ما علينا. وفعلا هذا ما تحقق. أولا بلوس أنجلوس عملوا طرقات سريعة الهاي واي بأربع مسارب روحة وأربع مسارب رجعة طبعا لتحل أزمات المرور، ولحقتها معظم المدن الأمريكية الكبيرة وبلشوا يعملوا جسور وتحويلات وتفرعات شبكات طرقية ضخمة. وبالمقابل بديوا عمال مصانع السيارات يتنظموا، لازم يكون في جهة تمثلهم وتحصل لهم حقوقهم، عملوا نقابة عمال السيارات. وشو بتتخيلوا أول حق حصلوا عليه؟ فكروا، تخيلوا أنه كان الحق الأول اللي حصلوا عليه عمال مصانع السيارات هو السماح لألهم بأنهم يحكوا مع بعضهم وقت الغداء. نعم إيه. أما بفرنسا فاستلم حزب الجبهة الوطنية بفرنسا الحكم، وقدروا العمال يحصلوا على أسبوعين عطلة لأول مرة، لأنه ما كان عندهم عطل من قبل، إجازات يعني. ومن هون على فكرة بلشت السياحة، مفهوم السياحة الحديث، لأنه الناس صار عندها عطلة. من قبل ما كان في هذا المفهوم تبع العطلة، العامل ما كان عنده حقوق كتير أصلا. قلنا هذا الحكي بحلقة سابقة من منبت كمان عن السياحة. وبما أنه نحن بالثلاثينات كمان شو صار بهالمرحلة هاي؟ معلومة كتير مهمة. استلم هتلر والحزب النازي الحكم بألمانيا سنة 1933، وكان مهووس بأنه يخلي ألمانيا قوة اقتصادية كبيرة كتير، وأسس معامل طرقات الأوتوبان الشهيرة بألمانيا، يعني الهاي واي أو طرقات السريعة. يعني ألمانيا كانت لسه متأخرة بالأحصائيات بوقتها، بحيث أنه كان لكل 5 أفراد بأمريكا في سيارة واحدة، كل 5 أشخاص هي بداية ثلاثيناتها، كل 5 أفراد بأمريكا عندهم سيارة واحدة، وكل 30 فرد بفرنسا عندهم سيارة، وكل 40 ببريطانيا عندهم سيارة، بينما بألمانيا قديش؟ كل 120 فرد عندهم سيارة. طلب هتلر من فيرديناند بورش يعملوا سيارة يركبها الشعب، وفعلا انشأ معمل فولكس فاجن، عربية الشعب، فاجن يعني عربية وفولكس يعني الناس الشعب. بالنسبة لهتلر الصناعة كانت هي مستقبل ألمانيا. بس طبعا كمان صارت الحرب العالمية الثانية ونهزمت ألمانيا شر هزيمة وتقسمت لشرقية وغربية، ووجد خطة مارشال الأمريكية. لما بيعرفها هي خطة اقتصادية لدعم اقتصادات دول أوروبية بعد ما دمرت الحرب العالمية الثانية، وفتت بقى مليارات الدولارات لدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا الغربية. ومع مرور السنين كان الطلب والاحتياج عم يتزايد، والبشرية عم تطور وتشتغل، وتحولت السيارة من آلة للنقل لشيء أكبر، لنمط حياة. يعني بالمختصر بديت رحلة النهوض الصناعي بأوروبا بعد هالحرب، الحرب العالمية الثانية، بلشنا نشوف سيارات أكتر، جرارات، باصات، حتى تطوير للبنى التحتية العابرة للدول كمان. تخيلوا أنه بنوا طريق سريع بيوصل ألمانيا للنمسا لإيطاليا، كان يمر عبر جبال الألب، ويعتبر هذا الطريق الخطوة الأولى للتبادل الحر للبضائع والأفراد بين دول أوروبا. ومعلش بس نركز بهالفكرة هاي لو سمحتوا. الجماعة بأوروبا فهموا بوقتها أنه أخي من كم سنة بس كنا نكره بعض، وبيننا مو بس ما صنع الحداد، في بيننا دماء عشرات الملايين ومجازر وقصف ومسبات وشتائم. جاوزوا كل هاد وقدروا يتعاونوا سوا، عملوا سلام مستمر قائم على شو؟ المصلحة الاقتصادية المشتركة. يا الله كريم. وقف وقف قبل ما نكمل، اشتركتوا بصوت بلس ولا لسه؟ على فكرة رح تلاقوا برامج وحلقات حصرية غير جرعة التاريخ كمان، رح تنبسطوا على ضمانتي. وصلنا للخمسينات يا سيدي. بأمريكا تشكلت شبكة طرق أكبر بقرار من الرئيس أيزنهاور وتشجيع من شركات السيارات. خلال 10 سنين بس بنوا 55,000 ميل من الطرقات السريعة بأمريكا، والميل يعني يساوي كيلومتر وطبشة، 1.6 كيلومتر تقريبا. أما بباقي الدول مثل ألمانيا مثلا كان في حوالي 4,000 ميل من الطرقات السريعة، إيطاليا فيها حوالي 1,800 ميل من الطرقات السريعة، وفرنسا 620 ميل بس. ونصف السكك الحديدية بأمريكا تم حذفها، طبعا سكك قطارات المسافرين، بالتالي زاد عدد السيارات والشاحنات بالطرقات، والطلب عم يزيد، وشركات البترول مروقة. جنرال موتورز صارت أغنى شركة بالعالم قدام مين رقم 2 كان؟ إكسون موبيل، شركة نفط. وبدأ شكل الحياة الأمريكي يصير أوضح، اللي نسمع عنه الأمريكان لايف ستايل. كل بيت لازم يكون عنده سيارة، السيارة هي القطعة الأساسية ببيت كل عائلة. طبعا هذا بالإضافة للانتقال للمكننة أو القلقلة أو الميكنة مثل ما قلنا، يعني صار في آلات اللي تم اختراع بعضها بالبداية لحل مشاكل صناعية بحتة بالمعامل، زبطوها الوظوها وبلوظوها لحتى يساووها تحل مشاكل البيت مثل الغسالة، الفرن، البراد، مكنسة الكهربائية والسيارة. السيارة هي اللي فاتت بكل شيء، بالسينما، بالدعايات، أو معظم تفاصيل الحياة اليومية. صارت السيارة مو بس للتنقل بل لإعطاء صورة اجتماعية معينة. نحن عنا سيارة طبعا، شو عم تحكي انت؟ أكيد عنا سيارة. أو اللي ما عنده سيارة أكيد شرشوح وبيئة وفقير وياع، ما بيعجب. شي بيذكرنا للأمانة بواقع لا يزال موجود بدولنا لليوم، موجود كتير. السيارة ونوعها وموديل أنو سنة هو عامل محدد أحيانا لزواج أو لعلاقة عمل. يعني ممكن ناس يتدينوا ليجيبوا سيارة أغلى مشان حكي الناس. شو بدك نصير على الكابتن العالم؟ يلي بيجيب سيارة نياله أبو زيد خاله، تتزين، بتحط بقلبها مصحف، مسبحة، في ناس بيعاملوها وكأنها الفرس تبعه، بيسميها وبيزينها وبيحط عليها كتابات من وراء تعكس آراءه، بيدللها، بيتصور جنبها وبيحط الصورة جوات السيارة قدامه فوقك عند المراية، مع أنه بمعظم الأحوال بتكون سيارة بسيطة أو ميكروباص صغير يعني. وأحياناً كتير ممكن تكون سيارة نقل صغيرة ما نطلق عليه بسوريا الهونداي، بعلق فيه عنقود عنب وإيدين مفتوحين عليهم أدعية وورد صناعي وناقل السرعة الفيديس، بيتبدل وبينحط حواليه خرز، بيعمل جنوطة كروم جنط يعني، وكأنه عم يزين بيته أو غرفته. السيارة صارت من أهم مواصفات الشاب بمجتمعنا وقت يخطب. طبعاً مو المقصد نقول إنه هذا عيب أو غلط أو صح، مو هذا الهدف، إحنا عم نوصف فقط. أما بأمريكا فالحكي أكيد ما كان ينطبق نفسه بحذافيره عليهم، بس في شيء منه. بس بالخمسينات والستينات الحياة هنيك بأمريكا صارت تتمحور حول السيارة، المولات بكراجاتها الكبيرة، يعني عملوا كراجات لأنه الحياة تتمحور حول السيارة، وعملوها بعيدة المولات لأنه كل الناس مع سيارة، باركينج، شواطئ، الضواحي، كلهم عمل شان السيارة. وكل هاد لهلأ ما شفناه منيح ببعض الدول العربية، يمكن لسوء التخطيط، طبعا كمان أكيد بسبب الفساد. هلأ ممكن تسألوني بتحكي لنا عن أمريكا وعن أوروبا، طيب باقي العالم شو صار فيه؟ بلادنا، الأول شيء بلادنا بكل هالسنوات اللي حكينا عنها من نهايات القرن 19 وبدايات القرن 20، 1910، بالعشرينات، بالثلاثينات، أربعينات، خمسينات، بلداننا كانت فقيرة، ما تشتري سيارات كتير أصلا، كانت مو كتير منتشرة السيارات، خصوصا أنه نحن ما منصنع مثل ما بنعمل. أما ببلاد تانية بهالمرحلة، مثلا عندكم الصين، تعالوا نحكي عن الصين. بالستينات السيارات بالصين كانت حصراً مع المسؤولين الكبار بالحزب الشيوعي، وباقي الناس على البسكليت على الدراجة الهوائية أو مش. بتعرفوا الشيوعيين أو الفكر الشيوعي أو الدول الشيوعية مثل الصين مثلاً، يعني عندهم الفكر تبع أنه خلاص الناس كلها تعيش مثل بعض، واللي بيتدللون من طبقة قليلة من المسؤولين الكبار، يعني مو بعيد كثير عن الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان عدد السيارات للمواطنين أقل ب 160 مرة من أمريكا. طبعا احنا عم نحكي عن عدد السيارات نسبة لعدد السكان، أقل ب 160 مرة من أمريكا. السيارات قليلة عند الشعب، والمسؤولين الكبار كتير عندهم سيارات فخمة سوفيتية مستوحاة من الكاديلاك الأمريكي. هيك لأجل ليونيد بريجنيف بالستينات والسبعينات، صار هو الزعيم تبع الاتحاد السوفيتي، وقال كمان النموذج الشيوعي يا أولاد الحلال بدل المواطنين بيأمن لهم آخر ما توصل إليه العلم عند السوفييت ليعيشوا برفاه وانشراح. مو بس الرأسمالي الأمريكي بيعمل هيك، وبنى مدينة كاملة على نهر الفولغا مع معمل ضخم للسيارات اسمه تولياتي جراد، على اسم بالميرو تولياتي مؤسس الحزب الشيوعي الإيطالي. السوفييت اختاروا شركة فيات لحتى تساعدهم ينطلقوا بمسيرتهم الصناعية بمجال السيارات. تأخروا عن غيره، تأخروا كي وصرف، وضلوا حوالي 3 سنين عم يعملوا تجارب ومئات التعديلات لحتى تطلع نسخة سيارة مناسبة للمناخ والبرد بروسيا. عندهم سيبيريا يا جماعة، هوني الحرارة بتنزل لناقص 50 و60، لازم أشوف فجأة قوي. وطلعوا بسيارة لادا، السيارة الروسية الشهيرة، فخر الصناعة الروسية. بس طبعا الاتحاد السوفيتي بيجي معه مواصفات خاصة. إذا بدك تشتري سيارة بالاتحاد السوفيتي بدك تسجل على قائمة، تسجل اسمك بشي مؤسسة حكومية قبل بكم سنة حتى تحصل عليها. وطبعا مو أنت بتنقي لون السيارة، هن اللي بيختاروا لك لون السيارة، أزرق أو أحمر أو أبيض، واحد منهم. أما بأمريكا بنفس الوقت تقريبا السيارات كانت عم تصير فارهة أكتر وأكتر. غرفة فخمة وماشية، مكيف، شبابيك كهرباء، علبة سرعة أوتوماتيك، فتحة سقف، تصميم فخم ومرتب، راديو، ساحة كبيرة ومتنوعة. السيارة الأمريكية المعروفة الثقيلة يعني. صارت الشركات تلعب مو بس على حاجة تملك سيارة للتنقل وبس. فتنا بالستينات بعصر الماركتينج المدروس وسلوك المستهلك، عم يفصفصوا للمستهلك. أصلا من 1920 مدير جنرال موتورز ألفريد سلون أسس قسم الألوان والتصاميم لحتى يطلعوا سيارات تشد الناس بشكلها والمبيعات تزيد. وصارت كل ماركة بأمريكا مرتبطة بطبقة اجتماعية اقتصادية. شو يعني؟ شيفروليه لكل الناس، البونتياك للفقرة بس سيارة قوية يفتخر بها، الأولدز موبيل للأغنياء بس يلي ما بيبينوا أنهم أغنياء، والكاديلاك للأغنياء الأغنياء. والأوروبيين بهالوقت كمان كانوا عم يحاولوا ينافسوا الأمريكان عن طريق صناعة سيارات صغيرة وخفيفة، إنه بحسب تقديرات وحسابات مهندسي شركة رونو الفرنسية، رينو بنرجع نقول رونو والرينو، حق الكيلو من وزن السيارة بيساوي حق كيلو زبدة، تخيل. وبالتالي كل ما خف وزنها كلفتها بتقل. الهدف كان البيع للطبقة الوسطى والطبقة اللي تحت الوسط، وبدي تطلع موديلات مشهورة ومنتشرة كتير كلها بنعرفها، يمكن الميني كوبر البريطانية، الدولفين من رونو موديل مشهور كتير بالستينات هوني، والفيات 500 أصغرهم، وطبعا الأشهر الغنية عن التعريف السلحفة من فولكس فاجن اللي تم بيع ملايين منه. عموما أيام العز بأوروبا كانت بين الأربعينات والسبعينات، بيسموها بفرنسا لي ترونت غلوريوز، الثلاثين العظيمة، 30 سنة العظيمة، وبيسموها المعجزة الاقتصادية بإيطاليا وألمانيا. الاقتصاد كان بتصاعد مستمر بوقتها، والناس بدها تعيش وتترفه وتجيب سيارات، السيارات رخيصة، لا تروح عطلات، لا تسافر، صار في كازيات، صار في اختلاط طبقي أكبر، تخييم صار شغلة جديدة، الكرفانات، سياحة، مصاري، بحر، شواطئ. السيارة بوقتها صارت رمز للسعادة والازدهار الاقتصادي، رمز لنمط حياة جديد أكثر حرية بالحركة، أكثر مساواة. الباصات صارت تخدم القرى، البريد عم يوصل لكل مكان، البضائع عم تصل لأقصى أقاصي البلاد، شبكة طرقية عم تغطي كل مكان تقريبا بس بالبلدان المتطورة، والمدن عم تكبر وتتوسع وبناء جديد، ولازم كل بيت يكون معه مكان لركن السيارة، كراج، باركينج. تخطيط صح من على بكير جنبوا المشاكل كتير بالمستقبل. بس طبعا هالمخططات والتوسعات مو دائما كانت مثالية وظريفة. أحيانا كتير كانت على حساب أحياء وحياة ناس. الطرقات غيرت شكل المدن ومعها غيرت حياة ملايين البشر. هدوا أحياء كاملة ليوصلوا أماكن بأماكن، وهذا صار مثلا بأمريكا، مثل ما صار كمان بدول تانية بسوريا. في قصة بحب شارككم إياها بتقول إنه بالتسعينات كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بده يزور سوريا، وعلى طريق المطار، بأول طريق المطار أنا بعرفه، بيبين حي عشوائي من أفقر أحياء دمشق اسمه الطبالة. فيقال إنه أمر حافظ الأسد بوقتها بإنه ينهد جزء من هذا الحي وينبنى سور يخفي، يخبي وراء بقايا الحي هذا، وبالتالي وأنت مارق على طريق المطار خلاص بتشوف السور بس. وهالشي طبعا صار بأماكن تانية ودول تانية كتير. المهم حتى لليوم الطلب على السيارات عالميا عم يزيد. بمنتصف الستينات مثلا كان يتم إنتاج 20 مليون سيارة عالميا كل سنة. اليوم الأرقام بتقول أنه أكثر من 93 مليون مركبة بالسنة بيتم إنتاجهم، منهم حوالي 68 مليون سيارة. والتطور الاقتصادي هو المحرك، وحلقة مفرغة من الاستهلاك والإنتاج. أنتج أكثر لتستهلك أكثر، فبتستهلك أكثر فبتنتج أكثر، والإنتاج عم يتنوع. بألمانيا الغربية مثلا شركة البي ام دبليو اخترعوا سيارة لرجال الأعمال بس رياضية شوي، وبالشرقية عملوا سيارة صناعة محلية سعرها يساوي تقريبا سعر تلفزيونين أسود وأبيض بوقتها، بس بدك 8 سنين لتحصل عليها. صالون فوكس فاجن مما بيعرفوا. كل هدول هي تنوعات من السيارات بقى. سيارات أغلى سيارات أرخص بأشكال مختلفة. وطبعا خلال كل هالوقت وصلنا للسيارة رقم 10 مليون من أنه وحدة من السلحفة، اللي بالمناسبة اسمها بالغرب بأوروبا الخنفسة. There's only one way to tell the difference between the 66 VW and the 65. Drive it. Don't have a worry, have a Volkswagen. ودخلت السيارات وموديلاتها بثقافة الحياة واختلافاتها بين الدول والمجتمعات. في سيارات لها دلالات معينة مثل ما قلنا بأمريكا. طبعا بمثال تاني من بلدي سوريا في سيارات لها معنى خاص. البيجو أو البيجو 504 الموديلات القديمة البيضاء تبع السبعينات والثمانينات كانت سيارة المخابرات بسوريا. المرسيدس الشبح كموديل 95 اللي كتير طويلة وفخمة سيارة المسؤولين، بس تشوفها بالشارع تقولوا لي. وشكل سيارتك كمان بيعكس شخصيتك، الصورة اللي حابب توصلها. وقت تفيم السيارة يعني تعمل شبابيك أغمى، انت زلمة ولي ممكن تكون مدعوم أو عامل حالك مدعوم. وتتوطيها للسيارة على الأرض تشبها بالسيارات الرياضية، يعني انت أزعر ورياضي وحش، مع أنه السيارة لا رياضية ولا هم يحزنون. يلي بيبخش الأشطمان، الأشطمان أو الشكمام المصري اللي هو بيهرد بيطلع دخان السيارة. كلمة أشطمان بالمناسبة جاي من كلمة إشابمون بالفرنسي، يعني مهرب الدخان أو مكان ما بيهرب الدخان، بيبخشوا أو بيثقبوه يعني حتى تصير السيارة تطلع صوت عالي بلفت النظر، كمان تشبها بالسيارات الرياضية. وعالميا الموضوع مو صغير، صار في نوع أفلام كامل للسيارات، Fast and Furious كلها بنعرفه. وارتبطت الشوفرة والمعلمية مع الرجولة، طبعا هي صورة نمطية بترجع يمكن الفارس على الخيل بس مع فرق كبير برأيي ما علينا. وبلشت كمان تنشأ صورة نمطية بالغرب عن سواقة السيدات. تقارير مصورة أجنبية من بلاد مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالستينات والسبعينات بيقولوا الناس فيها أنه المرأة ما بتعرف تسوق، ولهيك عملوا لهم شركات سيارات صغيرة وسهلة القيادة، لأنه بحسب التعبير الشائع الخاطئ برأيي طبعا سواقتهم على قدهم. طبعا هذا غير أنه القيادة وعدد السائقات مقارنة بعدد السائقين كان كمان قضية تتعلق بالمساواة. وبالإضافة طبعا لاستخدام المرأة للتسويق للسيارات، بحيث أنه كنت تشوف بمعارض ودعايات السيارات الجديدة كتير أحياناً صبية لابسة بكيني مثلاً واقفة قدام السيارة لتسوق لها. أنت بدك تشوف السيارة ولا تشوف الصبية؟ بالنهاية كان في حملة متكاملة الأركان لتصوير السيارة للمستهلك على أنها آلة محررة للإنسان، هي كل ما يحتاج، بدونها هو أقل حرية وأقل سعادة. بس الواقع معقد أكتر من هيك بكتير. في قضية كانت نوعا ما مهملة فيما يخص السيارات. خلال 20 سنة تقريبا من السبعينات للتسعينات بأمريكا فقط مات حوالي 1 مليون شخص بحوادث السيارات، حوالي 50 ألف بالسنة. بألمانيا حوالي 60 ألف بالسنة كان يموت بحوادث السيارات. المحامي الأمريكي من أصل لبناني رالف نادر طلع كتاب سنة 1965 كان بمثابة فضيحة لشركات تصنيع السيارات. اتهمهم فيها بأنهم بفضلوا الربح على السلامة وأن معايير السلامة كانت كتير سيئة بالسيارات. يعني إنهم ما بدوا يعملوا سيارات منيحة وآمنة دغري. هي الفكرة مهمة برأيي. الشركات ورأس المال طماع بطبعه. لحتى طلع حدا جريء وفضحهم، وكان في قضاء نزيه طبعا، تحركت الدولة ووصل الموضوع للرئيس الأمريكي جونسون لحتى يشتغلوا على تطوير معايير السلامة بالسيارات، وبدأ مثلا ينفرض حزام الأمان بهالدول لحتى يحدوا بالوفيات. احنا عم نحكي بالسبعينات. طولت عليكم بهالحلقة، بس مبسوط بكم المعلومات اللي ممكن يكون عم وصلكم إياها. في قضايا كتير وقصص كتير لازم نحكي عنها، بس ما بدي فوت بالتفاصيل أكتر. من المواضيع المهمة المتعلقة بالسيارات هي الحروب والسياسة. لا تنسوا أهمية النفط والطاقة، والسيارات هي أهم محرك للحصول على النفط. في أنظمة تغيرت بسبب النفط، انقلاب إيران بالخمسينات بدعم بريطاني على محمد مصدق اللي قرر يأمم النفط اللي كانت مسيطرة عليه شركات بريطانية، والانقلاب لدعمته أمريكا تحت قيادة أحمد حسن البكر وصدام حسين على عبد الكريم قاسم بالعراق اللي قرر يأمم شركات النفط ويخليها ملك للدولة وليس لشركات أجنبية. وطبعا في أمثلة تانية بأفريقيا دعمت فرنسا فيها أنظمة مشان النفط. وأكيد المثال الأشهر هو خلال حرب 20 أكتوبر سنة 1973 اللي قطع فيها العرب النفط عن الغرب دعما لسوريا ومصر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأوروبا وبالغرب 4 أضعاف بوقتها، ونبه الغرب إلى حاجته لأنه يلاقي نفطه لحاله. والنقطة الأهم اللي فهموها هي أنه النفط هو ليس مصدر لا نهائي، ممكن ينقطع وممكن يخلص. فبدوا يعملوا إجراءات خلال هالأزمة مثل تنزيل السرعة تحديدا للحد من استهلاك الوقود. بإيطاليا مثلا فقدت البسكليتات من كثر الطلب عليها. بألمانيا منعوا حركة السيارات بالويك إند لفترة قصيرة جدا، بس بتكفي الحركة إنه منعوا حركة السيارات بالويك إند، ورجعوا الأولاد يسيطروا على الطرقات ويلعبوا فيها بوقتها. بأمريكا بلشوا يدوروا على أبار نفط بألاسكا بشمال ألاسكا، واكتشفوا كميات مهولة من النفط هناك. لو ما كان استخراجه مسموح كليا بالستينات مشان السكان الأصليين اللي ساكنين هناك، طالبوا بوقتها باحترام البيئة المحيطة ونمط حياتهم. بس بالسبعينات بعد الأزمة سمحوا باستخراجه نظرا للظروف الصعبة، وصار حوالي 18% من الحاجة للنفط بأمريكا بتجي من ألاسكا. القرار إجا بوقتها. مو مهم هلأ البيئة والسكان الأصليين، المهم سد حاجة الدولة من النفط. أما في اليابان فأثبتوا كمان بعد الحرب العالمية الثانية تفوق نموذج تويوتا اللي ما بيقتصر على صناعة السيارات، وإنما على نمط إدارة جودة متميز بيختلف عن الغرب. وهالشي خلاه ينافس سريعا وبقوة بلد مثل أمريكا. مو بس تويوتا، هوندا ونيسان ومازدا انتشروا بشوارع أمريكا وتسببوا بارتفاع نسب البطالة هونيك، تخيلوا، وظلوا مكملين بالنجاح لدرجة أنه تويوتا أزاحت شركة جنرال موتورز عن عرش صناعة السيارات سنة 2008 بعد سيطرة لحوالي 70 أو 80 سنة.
And Toyota Corolla just keeps getting better. Corolla was named best in initial quality. It gets 41 miles to the gallon and it has the lowest cost of ownership in its class.
عموما معظم الشركات الأجنبية الكبيرة تحولت باتجاه التصنيع خارج حدودها، الاوتسورسينج، بدول اليد العاملة فيها أرخص مثل رومانيا، المغرب، تركيا، الصين. وصلنا لليوم اللي صار السؤال الأهم بعالم السيارات فيه هو عن التلوث. طبعا هذا الحكي بالعالم الأول، الدول الأغنى والأكثر تطورا. يعني أنا ضد تسمية عالم أول وثاني وثالث، يعني بس لحتى تكون الفكرة مفهومة أكثر. السؤال لساته عن القدرة على شراء السيارات أصلا، بس للأسف التلوث على الكل. التلوث ما بيعرف عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث ودول متطورة ودول متخلفة، لا. وسؤال هل ستكفي موارد الأرض لمتطلبات البشر هو سؤال بخص البشرية كلها. اليوم حرارة الكرة الأرضية ارتفعت 1.5 درجة، والحرائق انتشرت وعم نشوفها بكل مكان، و20% من الارتفاع هاد سببه وسائل النقل البرية. وأخيرا اجت السيارة الكهربائية، بس هل هي فعلا الحل السحري؟ هلأ شوفي، على مستوى السيارة الوحدة الأمور جيدة نظيفة، ولكن على مستوى الدول أو العالم بتطلع أقل تلويثا بشوي من سيارات البنزين. ليه؟ لأنه توليد الكهرباء كتير بيلوث، وإذا بدنا نستبدل كل السيارات والشاحنات العادية بسيارات وشاحنات كهرباء، لازم تتضاعف أعداد مراكز توليد الكهرباء النووية مثلاً، أو رح يلزمنا حوالي 1,000,000 عنفة رياح بتولد كهرباء وبشرط تشتغل بسرعة رياح معينة. يعني الموضوع مو سهل أبداً، بس بده وقت. بأوروبا رح يمنعوا صناعة واستيراد السيارات غير الكهربائية ابتداء من سنة 2035 لحكي ببعض البلاد، وبيختلف الوضع من بلد لبلد، بس الاتجاه يعني عموماً نحو السيارات الكهربائية أكيد. والتنافس حالياً بين الدول هو على مناجم الجرافيت، الكوبالت، الليثيوم والنيكل، كل هدول لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكل هاي موجودة بمناطق طبيعية لنستخرجها عم نأذي الغابات والطبيعة، وبالتالي انبعاثات أكتر وحرارة أعلى وحرائق ومشاكل وجفاف وارتفاع مستوى البحر. مع هيك الحكومات خصوصا بالدول المتطورة عم تشتغل على تدابير كتيرة للحد من الأمور، إغلاق طرقات وجعلها للمشاة حصرا، التشجيع على ركوب المواصلات العامة اللي بتلوث أقل، استخدام الدراجة عم يخلي السيارة صعب تمشي بالمدينة، أحيانا بيمنعوا دخول موديلات قبل سنة معينة لأنها بتلوث أكتر. المفارقة كالعادة بنحس حالنا عم نرجع للبدايات، البدايات كانت أحسن لما كانت السيارات أقل، وفي ناس طماعين بدون يربحوا كتير، والإنسان طماع يمكن ما بعرف آخر شيء بيرجع بيفهم إنه أفضل، مثل ما صار بالأكل والشرب والبلاستيك نرجع للأساسات أحسن. طبعا ببعض الشغلات مو بكل شيء. بس مرة تانية وين نحن من كل هالمشاكل؟ ما بعرف، وسؤال مو حلو جوابه يمكن، بس اللي بنعرفه إنه كتير من التقنيات والتطور اللي حققته البشرية فينا وبلانا نحن أبناء هالمنطقة هاي بديوا يندموا عليه ويقولوا ماذا فعلنا بأنفسنا، وإنه طمع الإنسان هو اللي وصلوا لهون. هذا رأيي، عملوا دورة كاملة ونحن ما دخلنا فيها أصلا. يعني طوروا، اخترعوا السيارة اللي نحن بنستوردها، طوروها، خربوا البيئة، نحن ساهمنا طبعا بتخريبها، واليوم وصلوا لأنه لازم نخفف استهلاك لنحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه بالكرة الأرضية. عرفوا أنه لازم نمشي أكتر، نستخدم مصادر طاقة نظيفة أكتر، نركب مواصلات عامة أكتر، نقلل استهلاك بلاستيك أكتر، نفصل القمامة عن بعضها. إجراءات كل ما لا عم تكتر وتزيد، ولو أنها أحيانا بتكون مو سهلة. أما ببلادنا فهل من المبكر نقول هيك شيء؟ يعني المواطن المسكين ببلادنا نقول له يركب مواصلات عامة وهي كلها بهدلة وزل وزحمة وشوب، وبنقول له استخدم مصادر طاقة نظيفة، هو إن شاء الله أصلا يكون عنده مصادر طاقة، نقول له نقلل استهلاك بلاستيك وهو يا دوب يعني دخله بيسمح له يشتري أشياء معينة فقط، ونقول له يفصل القمامة عن بعضها وأصلا يا دوب يكون في حاوية وسلة قمامة واحدة وبشعة وريحة طالعة موجودة على رأس الشارع. يعني نكون واقعيين، بكير نقول هيك شيء ببلادنا؟ يمكن بكير، بس كمان لازم نحكي، لأنه بلادنا تعتبر من أكثر البلدان تأثرا، جفاف ومي قليلة وصحاري وبيئة صعبة وغابات أحيانا شبه معدومة ببعض البلدان، بس بنفس الوقت يمكن صعب مثل ما أننا نطبق هيك شيء. ببلاد ظروفها الاقتصادية والسياسية صعبة، حقوق الإنسان مو كتير تمام، أحيانا شبه معدومة، بيصير الاهتمام بالكرة الأرضية مو أولوية، ولو أنه مثل ما قلنا لما البيئة عم تنأذى عم تنأذى على الكل وتأذي الكل، وبيضل الأهم هو الإنسان. بودكاست من بيت من إنتاج صوت. صحيح، استنوا لا تنسوا تشتركوا بصوت بلس، ها بتلاقوا الرابط بالوصف، وقولوا لرفقاتكم ينضموا ويقولوا لرفقاتهم ينضموا، رح تلاقوا حلقات من جرعة التاريخ وغيره على كيف كيف كنوني.